الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعادة أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تناولت العلاقات بين البلدين الجارين. وكان المالكي وصل إلى الكويت في زيارة تستمر يومين قادما من مصر. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق عن أحد مساعدي المالكي قوله إن رئيس الوزراء سيدعو الكويت إلى إعادة فتح سفارتها في بغداد. كما من المتوقع أن يحث المالكي حكومة الكويت على إلغاء ديون العراق. قتل 6 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء وأصيب 25 آخرون عندما انفجر صهريج وقود يقوده انتحاري في ضواحي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن عقيد الشرطة طارق يوسف قوله إن الحادث وقع في حوالي الساعة 6:00 مساء اليوم على بعد حوالي 5 كيلومترات شمالي الرمادي. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش مجددا اليوم الثلاثاء باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون الاعتمادات المالية للجيش الأمريكي الذي اتفق عليه الديمقراطيون، إذا كان ينص على تحديد يوم الأول من نيسان عام 2008 موعدا لانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق. وقال بوش إنه يشعر بخيبة أمل لأن قيادة الديمقراطيين اختارت هذا الطريق بحسب تعبيره. وأضاف الرئيس الأمريكي إن قبول مشروع القانون الذي اقترحته قيادة الديمقراطيين يعني قبول سياسة تتناقض مع رأي القادة العسكريين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ديمقراطيين قولهم إنهم لن يتراجعوا عن القانون، مشيرين إلى تصريحات لقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس قال فيها إن الأمن في العراق يتطلب حلا سياسيا. قال وزير الدفاع البريطاني ديزموند براون اليوم الثلاثاء إن البحرية البريطانية قررت استئناف عمليات تفتيش السفن في مياه الخليج التي أوقفتها بعد أن احتجزت إيران 15 بحارا بريطانيا في شط العرب الشهر الماضي. وأعلن براون القرار في بيان قدمه إلى مجلس العموم البريطاني. وكان البحار البريطانيون انتهوا من تفتيش سفينة تجارية عندما اعترضتهم زوارق إيرانية في 23 آذار الماضي. وقالت إيران أنهم دخلوا مياهها الإقليمية، ولكن بريطانيا نفت ذلك. حذرت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الفصائل الفلسطينية من إنهاء الهدنة مع إسرائيل. وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت في وقت سابق من اليوم انتهاء الهدنة مع إسرائيل بعد مقتل 9 فلسطينيين برصاص الجنود الإسرائيليين خلال الأيام الماضية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك إن الطريق إلى فلسطين والدولة المستقلة يمر عبر المفاوضات وليس العنف بحسب تعبيره. قال مسؤول أمني أفغاني كبير اليوم الثلاثاء أن القوات الأفغانية وقوات حلف شمالي الأطلسي حاصرت أكثر من 200 من مقاتلي طالبان، وأن قائدهم العسكري الملا دادالله قد يكون من بينهم. ونفى متحدث باسم طالبان أن يكون دادالله محاصرا، وقال إنه لم يكن حتى في إقليم أرزوغان، الذي قال مدير أمن الإقليم الجنرال محمد قاسم إن عناصر طالبان محاصرون فيه. ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال قاسم قوله إن القوات الأفغانية تلقت معلومات عن مجيء قادة عسكريين كبار من طالبان لحضور اجتماع في المنطقة، وأنها تريد اعتقال جميع عناصر طالبان بمن فيهم القاعدة. متحدث باسم قوات الأطلسي قال إنه ليس لديه معلومات عن اندلاع قتال في إقليم أردوغان. قال متمردون أمور التاميل في سريلانكا اليوم الثلاثاء أن 2 من طائراتهم قصفتا القاعدة الجوية الرئيسية للقوات الحكومية في شمال الجزيرة، في حين أعلن الجيش السريلانكي أنه صد الهجوم ولكنه فقد 6 من جنوده. وقال الجيش السريلانكي أن الدفاعات الأرضية أطلقت النار على الطائرات المغيرة التي ألقت قنبلتين على مخابئ عسكرية وليس على القاعدة نفسها. نمور التاميل من جهتهم قالوا أن الطائرتين ألقيتا 8 قنابل على القاعدة العسكرية بعد منتصف ليلة أمس. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنتابع معا آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
أرحب بكم مستمعي الكرام في ملف العراق الإخباري. ومن أهم عناوينه: المالكي يختتم زيارته إلى مصر ويصل إلى الكويت. محاور أخرى تتابعونها في الملف والتفاصيل بعد الفاصل. وصل رئيس الوزراء نور المالكي إلى الكويت في إطار جولة في المنطقة تشمل 4 دول، بدأها بزيارة للقاهرة أجرى خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين المصريين، ركزت على التعاون بين البلدين وعلى آفاق المؤتمر الدولي حول العراق الذي سيعقد في 3 و4 من الشهر المقبل في منتجع شرم الشيخ في مصر. ويرى مراقبون أن المالكي نجح خلال هذه الزيارة في طرح صورة واضحة لما يجري في العراق، موضحا أن أعمال الإرهاب اليومية سببها تنظيم القاعدة وبقايا النظام السابق.
كان العراق قد انزلق باتجاه حرب طائفية، ولكن خطة الأمن في بغداد أوقفت هذا الانزلاق، والآن لا يوجد هناك قتل غامض ولا جثث ترمى في الشوارع، وإنما بقيت القاعدة وتنظيمات القاعدة وبقايا النظام السابق هم يقومون بعمليات تهجير، وهذه تستهدف أبرياء ليست لها مردودات سياسية بالمعنى الذي يمكن أن نتحدث عن معارضة تريد أن تسقط نظام، وإنما عملية قتل الناس لإرباك الواقع السياسي.
مصر عبرت على لسان رئيس وزرائها أحمد نظيف عن دعمها العراق. نظيف قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي:
ستكون بداية لتفعيل جاد للعلاقات الثنائية، وأيضا هي رسالة واضحة مننا هنا لنؤكد على دعم مصر الكامل للعراق كما ذكرت في كلمتي. هذا الدعم ليس فقط لمجال الأمني أو السياسي، ولكن أيضا في كل كافة مجالات التنمية.
هذا وناقش المالكي والوفد المرافق له، إضافة إلى موضوع المؤتمر الدولي الخاص بالعراق، ناقشوا مجالات التعاون بين العراق ومصر، وعقد وزيرا الداخلية اجتماعا لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. يعقد مسؤولون من الحكومة العراقية ومن حكومة كردستان اجتماعا هذا الأسبوع لحل الخلافات القائمة حول قانون النفط. كان وزير النفط حسين الشهرستاني قد أعلن الأسبوع الماضي أن مشروع القانون سيكون جاهزا خلال هذا الأسبوع لرفعه إلى مجلس النواب، وتوقع ألا يدخل النواب تعديلات كبيرة عليه، غير أن مسؤولين أكراد وصفوا ملاحق أرفقت بمشروع القانون بكونها تناقض الدستور، مما يوسع الخلافات بين حكومة كردستان والحكومة المركزية. وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان آشتي هورامي قال أن هذه الملاحق تجرد المحافظات من حقها في الإشراف على حقول النفط، وتضع هذه الحقول تحت إشراف شركة نفط وطنية تابعة للدولة، حسب ما صرح به لوكالة رويترز للأنباء. من جانبه اعتبر نشروان برزاني رئيس وزراء كردستان اعتبر أن من الضروري أن يعتمد مجلس النواب مشروع قانون النفط ومشروع توزيع عوائد النفط معا، وأضاف أن قانون النفط لن يكتمل دون قانون توزيع العوائد. برزاني قال أيضا أن عوائد النفط يجب أن توضع في صندوق خاص، وأن يتم تحديد حصة منطقة كردستان بشكل واضح، ثم أضاف أن حكومة كردستان لا تمانع في أن تدير الحكومة العراقية أو لجنة دولية هذا الصندوق. هذا بالنسبة لموقف حكومة إقليم كردستان. أما الحكومة المركزية فترغب في وضع العوائد في صندوق خاص تديره الحكومة، ثم يتم توزيع هذه العوائد على مختلف المحافظات وفقا لعدد السكان. الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق، وهو أحد الخبراء البارزين الذين شاركوا في صياغة قانون النفط، شرح ما ورد في مشروع القانون بالشكل التالي.
قانون مبني على أساس أن الثروة النفطية هي ملك الجميع، وبغض النظر سواء هذه تأتي من البصرة أو من كركوك أو من العمارة أو من الرمادي، الحصيلة الناتج يدخل إلى خزينة الدولة المركزية ويوزع بالشكل اللي الحكومة ترتئي والدولة ترتئي وحاجات البلد تتطلب. لا يعني أنه كل طرف يأخذ حصته اللي ينتجها. في مشروع القانون اللي يقدم من طرفنا، أولا احنا خصصنا كل الحقول المكتشفة سواء منتجة في نفط حضر الله إلى شركة النفط الوطنية، كل الحقول. طبيعي في معارضة من قبل أكيد إقليم كردستان على هذا، لأن عندهم تفسير يختلف. تفسير يختلف أنه ما هو تحت أرض كردستان يعود إلى كردستان، بينما الدستور يشير إلى أنه الثروة الطبيعية ملك مشاع لجميع العراقيين بغض النظر في أي منطقة ومن يطور.
الخبير النفطي والقانوني طارق شفيق، وهو أحد الخبراء البارزين الذين شاركوا في صياغة قانون النفط. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. دمج الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين دمجوا صيغتي قرارين يتعلقان بتمويل الحرب في العراق، ويطالبان في الوقت نفسه بسحب القوات الأمريكية. قيمة المخصصات المالية 120 مليار دولار. الديمقراطيون ربطوا منح هذا المبلغ بقيام الإدارة الأمريكية بسحب القوات اعتبارا من الأول من تشرين الأول من هذا العام، ثم إكمال الانسحاب بحلول الأول من نيسان من عام 2008، غير أن هذا الشرط الأخير غير ملزم. الديمقراطيون قالوا أن هذا القرار يمثل رغبة الشعب الأمريكي، ووعدوا برفعه إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل نهاية هذا الأسبوع. كما أصدروا بيانا دعوا فيه بوش إلى التخلي عن تهديده باستخدام حق النقض أو الفيتو لوقف هذا القرار، ثم دعوه أيضا إلى طرح خطة بديلة تتعلق بالسياسة في العراق. ولكن ورغم كل هذا، يبدو الرئيس الأمريكي مصرا على موقفه برفض سحب القوات، ورد على تهديد الديمقراطيين في الكونغرس بالقول:
أعتقد أن وضع جداول زمنية مصنوعة للانسحاب سيكون أمرا خاطئا، إذ سيقول للأعداء ما عليكم سوى الانتظار، وسيقول للعراقيين لا تنفذوا الأمور الضرورية لتحقيق أهدافنا، ثم سيكون أمرا مثبطا لعزائم قواتنا. ولذا سأرفض وضع جدول زمني مصنوع للانسحاب بكل قوة.
A artificial timetable withdrawal. الرئيس بوش قال أيضا أن الخطة الأمنية قللت من أعمال العنف الطائفية في العراق ولاحظ تحقيق تقدم في هذا المجال. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بعد أن أنهى زيارة رسمية إلى القاهرة، التقى خلالها بالمسؤولين المصريين للتحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد حول العراق في شرم الشيخ. وصل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي يوم الثلاثاء إلى الكويت، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين الكويتيين، ويتوقع أن يلتقي برؤساء تحرير الصحف الكويتية. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل.
وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت في زيارة تستغرق يومين، وذلك في إطار جولة عربية يقوم بها المالكي للتحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد حول العراق في مدينة شرم الشيخ المصرية. والتقى المالكي بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، فيما عقد جلسة مباحثات مع نظيره الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح. وتشير التسريبات الصحفية أن المباحثات تطرقت إلى قضية استئناف الكويت عبر وزارة خارجيتها لمهامها الدبلوماسية في بغداد كخطوة تشكل دعما سياسيا لحكومة المالكي، وهو الأمر الذي عبر عدد من النواب الكويتيين عن رفضه في الوقت الحاضر. يقول النائب مرزوق الغانم:
بالنسبة لفتح سفارة عراقية في بغداد، أعتقد أن موضوع يعني سابق الأوانة. هناك عدة متطلبات يجب أن تتم قبل فتح السفارة، وأهمها توفير الأمن. وأعتقد الوضع يعني في بغداد وفي العراق مثل ما أنت شايفينه، يعني توفير الأمن ما هو موجود لأعضاء الحكومة العراقية نفسها. فأعتقد مطالبتنا بفتح سفارة في الوقت الحالي أعتقد مطلب يعني صعب.
وفيما يتعلق بالديون الكويتية المستحقة على العراق، وهو الموضوع الذي ربما يبحثه المالكي خلال زيارته، فيقول النائب صالح عاشور:
ديون يعني للحكومة الكويتية على العراقية، الكويت الآن لم تطالب بهذا الديون حتى نناقشها، فبالتالي مؤجلة لأن نقدر الظرف العراقي الآن الذي يمرون فيه. أما بالنسبة للتعويضات، التعويضات هي قرار صادر من الأمم المتحدة، وإلغائها يجب أن يصدر قرار آخر من الأمم المتحدة وليس من الكويت.
وسيلتقي المالكي خلال إقامته في الكويت مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا قبيل مغادرته الكويت. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
توقف بالقوة جدامي، يهني على حب الفاس، من يضحك يضوي الألماس، يهني على حب الفاس، صح عيوني علي عزاز، صح عيوني علي عزاز، لكن في دول هالناقة، لكن في دول هالناقة. I'm
عودة مستمعين الأكارم إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. انفجرت سيارتان مفخختان الثلاثاء في بغداد في مرأب للسيارات خارج السفارة الإيرانية ومباني حكومية، وقالت الشرطة أن الحادث لم يؤدي إلى سقوط ضحايا. أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل 9 من جنوده وإصابة 20 في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش تابعة للجيش الأمريكي في ديالة في وقت متأخر من مساء الاثنين. هذا الحادث يعتبر الأسوأ الذي يستهدف قوات أمريكية منذ 16 شهرا. هذا وأعلنت جماعة على ارتباط بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هذه العملية في بيان نشرته على الإنترنت. قتل أيضا جندي أمريكي آخر في ديالة في اليوم نفسه في انفجار عبوة ناسفة. قام مسلحون متنكرون بزي الجيش العراقي بمداهمة قرية المضايف قرب بعقوبة فقتلوا 6 أشخاص وأصابوا 15 وأحرقوا 5 منازل. ألقت قوات أمريكية القبض على 10 متمردين في الفلوجة اليوم الثلاثاء واستولت على مستودع للأسلحة في بغداد. سلمت القوات البريطانية والدنماركية اليوم قاعدة عسكرية ثالثة في البصرة إلى القوات العراقية في إطار خطة انسحابها التدريجي من البلاد. كانت قاعدة الشعيبة تضم 8000 من قوات التحالف. سقطت قذائف صاروخية على قاعدة عسكرية في البصرة في وقت متأخر من مساء الاثنين دون أن تؤدي إلى وقوع خسائر حسب ما أعلن مسؤول عسكري جي كي اليوم. أصيب جنديان من القوات الأسترالية في انفجار عبوة ناسفة قرب الناصرية حسب ما أعلن مسؤولون عسكريون في استراليا اليوم. ونتابع الآن سيداتي وسادتي ما وقع من حوادث أمنية في مدينة البصرة من خلال الرسالة الصوتية التالية.
استولى مسلحون مجهولون يستقلون مركبات مدنية على رواتب الموظفين المقدرة بنصف مليار دينار عراقي في طريق الرمالة الجنوبية، وقتل في الحادث أحد أفراد الحماية النفطية حسب مصدر في الشرطة. على صعيد آخر ما يزال الاعتصام قائما والسرادق ثابتة أمام مبنى محافظة البصرة للمطالبة بتنحية محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي، فيما تواصل لجنة التهدئة وتقصي الحقائق أعمالها تحت شروط أمنية مشددة حيث يحاط المتظاهرون بطوق أمني. وفي اتصال هاتفي مع أحد أعضاء لجنة تنظيم التظاهرة أبلغ إذاعة العراق الحر بأنهم سيواصلون الاعتصام بالطرق السلمية والقانونية. وفي حوادث الاغتيالات التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا عثرت مفارز الشرطة ليلة أمس على جثة المواطن عبد الرزاق برغش من سكنة الزبير في تقاطع المستشفى العسكري وعليه آثار 6 إطلاقات حسب مصدر في الشرطة. في سياق آخر تم تسليم قاعدة الشعيبة غرب البصرة صباح اليوم وهي من أكبر القواعد العسكرية في الجنوب من قبل القوات الدنماركية إلى الفرقة 10 من تشكيلات الجيش العراقي بحضور قائد القوات المتعددة في استعراض عسكري مهيب. طالح السعيد إذاعة العراق الحر البصرة.
وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الموصل لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
في نحو الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء وقعت اشتباكات مسلحة بين الأفراد من القوات الأمنية العراقية وبين المجموعات المسلحة المصنفة على الإرهاب، وذلك في حي التحرير وحي السكر. وبسبب من ضرب طوق أمني حول موقع الاشتباكات وملازمة الناس بدونهم اتقاء من الرصاصات الطائشة لم تعرف نتائجها إلى الآن. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، شهدت مناطق متفرقة حوادث انفجارات عدة ناجمة عن العبوات الناسفة. وقبل هذه الانفجارات كانت منطقة جراج الشمال قد شهدت عملية انفجار سيارة مفخخة استهدفت ضرب قوة للشرطة العراقية، إلا أن العملية أخطأت الهدف فيما هز انفجارها عدد من الأحياء إضافة إلى تحطيم زجاج العشرات من نوافذ الدور القريبة من مكان الحادث. من جانبها اعتقلت القوات الأمنية العراقية عددا من المشتبهين، اثنان المعتقلين تم اعتقالهما بالقرب من جامع النعيمي. أعمال الاغتيالات الفردية حصلت في أكثر من مكان، ففي حي عدن اغتالت مجموعة مسلحة المواطن أحمد خلف والذي كان يعمل بصفة سائق سيارة أجرة، وفي حي اليرموك اغتيلت امرأة تدعى صفاء جبار نجم، وفي منطقة جراجة اللعفر بالساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل وفي مواجهة مسلحة قتلت القوات الأمنية العراقية شخصا يدعى حسن علي والذي وصفه مصدر في قوة الشرطة لإذاعة العراق الحر بالإرهابي. هذا إضافة إلى حوادث قتل واغتيالات عدة بحق الأفراد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لحسن المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى تقرير عن أسباب رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعتراف بالشهادات الممنوحة للدارسين عن بعد أو بالمراسلة. كما ستستمعون إلى حوار مع الدكتور فاروق رضاعة المنسق العام للجنة دعم الديمقراطية في العراق للتعرف على التحضيرات التي تجريها اللجنة لعقد مؤتمرها التأسيسي في بغداد. ومن كربلاء نتابع تقريرا عن أهمية المؤتمرات العلمية والمعارض الدوائية التي تقام في المحافظة. كما سنتابع تقريرا من عمان عن الأمسية الثقافية التي نظمت من قبل منظمة اليونيسيف لحشد الدعم الدولي لأطفال العراق. مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها لن تعترف بالشهادات التي يتم الحصول عليها عبر الدراسة عن بعد أو بالمراسلة، رغم أن العديد من الطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم العليا يرون في نظام الدراسة عن بعد حلا مناسبا لأوضاع الطلبة في بغداد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عابد الذياب العجيلي أوضح لإذاعة العراق الحر الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى إصدار هذا القرار، وذلك في سياق هذا التقرير الذي عده مراسل إذاعة حسن راشد.
بدأت ظاهرة الدراسة عن بعد تنتشر في صفوف الشباب العراقيين جراء الانفتاح الواسع الذي يعيشه العراق مع العالم ورخص الاتصالات عبر الانترنت من جهة، وتردي الوضع الأمني الذي بدأ يترك آثارا واضحة على سير عمل الجامعات العراقية من جهة أخرى. إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرقلت هذا التوجه بإعلانها عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة عبر الدراسة عن بعد. وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الذياب العجيلي عزى في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أسباب ذلك القرار إلى أمور إجرائية تتعلق بآلية منح الشهادة الجامعية.
عندنا هذا أمر يعني مستحيل، إذا أنت اعترفت وانطيت الشهادة معنى ذلك أنت يجب أن توفر. حقيقة هو التعليم مو فقط أنه أنت تقرأ شيء على شبكة الإنترنت، وإنما فيه جانب متعدد، أنت تتعلم من الناس اللي معاك، الناس الطلاب اللي معاك، من يكون تعليم وجها عن وجه تتعلم كيف الأستاذ يدرس. وكثير من الناس من يتخرجوا بالحقيقة هو يأخذ تجربة الأستاذ اللي درس. عندك أنت 20 أستاذ درسوا 30 أستاذ درسوا، لكن أنت تكتسب خبرات من أي مكان من هؤلاء الناس. ثانيا بالنسبة للعملي كيف يتم العملي.
ويضيف العجيل إلى ذلك أن معظم الطلبة العراقيين لم يصلوا بعد إلى المستوى الذي ممكن أن ينالوا الشهادة الجامعية بكفاءة بدون متابعة ميدانية.
فهناك صعوبات. أنا في الحقيقة في السابق كنت من المؤيدين وعندي بحوث كثيرة عن التعليم عن بعد وميزات التعليم عن بعد، لكن بالحقيقة بعد ما درست، أنا درست ناس في الجامعة العربية المفتوحة ودرست أيضا بعض المقررات عن بعد عن طريق الإنترنت، لاحظت حقيقة هناك معوقة. بالنسبة إلى طلبتنا حقيقة أو الجانب الثقافي، إحنا كثير من الأحيان إذا طالب ما تأخذ غيابات ما يحضر، هذا أحد النقاط. يعني لازلنا بعد الوقت الثقافي إنه لا زال بعد ما وصل إلى المرحلة اللي إحنا، لكن إحنا ما اعترفنا فيه في الوقت الحاضر، لكن في المستقبل ممكن أن نعترف.
إلى ذلك تقول الدكتورة سهام الشجيري من المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي إن عدم وجود تشريع قانوني للتعامل مع شهادات الدراسة عن بعد هو أساس رفض الاعتراف بها.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترفض مبدأ الدراسة عن بعد لأن عدم إمكانية الاعتراف أو التعامل مع الجامعات اللي تعتمد نظام الدراسة المفتوحة والتعلم عن بعد، كون الوزارة لا زالت لا تعتمد أسلوب الدراسة المذكورة، في عدم وجود تشريع قانوني يتعلق بهذا الأمر ولوجود التحفظ في كثير من دول العالم على منح هكذا شهادة إضافية خشية من دخول بعض الشركات لمثل هذه المشاريع من أجل تحقيق ربح مادي فقط.
وتواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زخما كبيرا في طلبات المصادقة على شهادات الدراسة عن بعد، حيث وصل عدد هذه الطلبات إلى 60 طلبا في الشهر كما تقول الشجيري.
تم التعميم من قبل الوزارة على كل الجامعات العراقية حتى تناقش الموضوع ضمن مجالس الجامعات وإبداء الرأي، وكل الجامعات جاوبتنا وكانت الإجابة برفض كل الجامعات لهذا النوع من التعلم.
عندكم فكرة حول عدد الآن اللي يراسلون أو يتعاطون هذه القضية بالعراق؟
عبر الإيميل توصلنا كثير من الطلبات، يعني تتجاوز 60 اسم شهريا يخاطبونا بالتعلم عن بعد، بس الوزارة ترفض هذا الشيء.
الطالب فراس ستار الذي واصل دراسته عن بعد مع أحد المعاهد البريطانية يقول إن الدراسة عن بعد أصبحت حلا مناسبا لأوضاع الطلبة في بغداد، بالإضافة إلى أنها إحدى إفرازات العصر.
نظام التعليم عن بعد هو نظام معترف به دوليا في جامعات متقدمة وفي بلدان متقدمة، لا نعرف السبب عدم اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا بهذا النظام، خاصة وأنه يتلائم مع الظرف الحالي للبلد، حيث التعلم عن بعد يجنب كثير من المخاطر الأمنية التي تعرض لها الطالب في الكليات والجامعات العراقية، لا سيما أنه وسيلة التعلم عن بعد هي سهلة أصبحت الآن بحكم كون العالم قرية صغيرة يعمل بنظام الانترنت، وهذا يتلائم مع روح العصر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا مالك إحساسي والهوى وياك يحلى.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وهذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. في كربلاء أقيم مؤتمر علمي خاص بتصنيع الأدوية بمشاركة شركتين عالميتين للأدوية. يذكر بأن هذا المؤتمر هو ليس الأول من نوعه، بل هناك العديد من المؤتمرات التي أقيمت في المحافظة يجدها البعض نوع من الدعاية للشركات، والبعض الآخر يراها مهمة لكونها تعرف بالشركات العالمية وتهيئ أجواء الثقة للتعاقد معها في ظل المشاكل العديدة والكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيدلة في المحافظة. مصطفى عبد الواحد أعد تقريرا حول هذا الموضوع.
دأبت نقابة الصيادلة في كربلاء في الفترة القليلة الماضية على إقامة معارض دوائية بالتعاون مع شركات عالمية مصنعة للدواء. يوم أمس شهدت كربلاء مؤتمر علمي آخر وقيمة بالتعاون مع شركتين عالميتين متخصصتين بتصنيع الأدوية وبالتنسيق مع دائرة صحة كربلاء ونقابة الصيادلة. هذه الظاهرة قال البعض إنها تأتي في إطار الدعاية للشركات المنظمة لهذه المؤتمرات، ويعلق مدير عام صحة كربلاء الدكتور علاء حمود بدير على هذا القول.
أي عمل تجريه ولازم تكون في الدعاية وتصرف ترى أموال طائلة على مسألة الدعايات. فمسألة الدعاية فأنت المقابل لازم تستغل هاي الدعاية لصالحك، يعني هاي الدعاية. فأنت شوف الأدوية اللي مثلا تطرح في الأسواق، زين انت عندك ذو خبره، اشخاص ذو خبره بالادويه، فما ممكن بانه تنتقي ادويه فقط تجي الشركه تعرض ادويتها تجي تشتريها وتتناولها المرضى. ولذلك فمثل هاي الدعايات انا نختار الشركات الرصينه المسجله عند وزاره الصحه، نوعيه الادويه، جدوى من هذه الادويه، هل هي الاستخدامه بالخارج، اكو هواي ادويه استخدمت بالخارج وطلعت بها مضاعفات جانبيه، زين فدنا نستشف من المعلومات اللي عندهم اضافه الى الخبرات اللي الصيادله اللي عندنا، وان شاء الله نطلع في نتيجه جيده.
قطاع الصيدله يعاني من مشاكل عديده، ويشتكي المواطنون من شيوع ظواهر غريبه يواجهونها عند اضطرارهم للوقوف عند نوافذ الصيدليات، وأبرز تلك الظواهر هي عدم الثقة بما متوفر من أدوية وعلاجات. وبهذا الخصوص يقول الصيدلاني لؤي صالح مهدي مدير مركز استعلامات الأدوية والسموم في مستشفى الحسين العام.
عدم قدرة الدولة على فحص النماذج الدوائية التي تدخل بكميات كبيرة وبدون رقابة وبدون فحص تدخل للأسواق المحلية وتنباع بأسعار رخيصة جدا صحيح، لكن بدون فائدة علاجية كبيرة. فالمفروض يصير كل دواء يدخل للعراق كقطاع خاص أو قطاع عام لازم يدخل مراحل الفحص والرقابة الدوائية ويصير بإطلاق صرف يلا يقدر يستعمل.
علاء محمد باقر مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء قلل من أهمية الشكاوى التي يرددها المواطنون، شاكلا على بعض من يرددون هذه الشكاوى تبنيهم نظرة خاطئة تجاه الأدوية والعلاجات بحسب قوله.
الناس تنظر للأدوية تنظر لها كسلعة يطوب يشتريها، شون يروح يشتري لها مثلا فد حاجة مثلا تجارية وكهربائية. الدواء لا مو هيجي، يعني أنا هسه إذا أوقف صيدلية مريض إذا أعطيه دواء 250 دينار راح يقول لي أنت رخيص أنت صيدلاني جيد وكذا، بس خلي أنطي الدواء بألف دينار من شركة زين رصينة مضمونة ذات سمعة جيدة ومفعول جيد، زين ما يتقبل المريض. هاي هم نقطة، يعني اللي أريد أقوله إنه إحنا مشاكل الصيدلون مشاكل الدوائية بها عدة نقاط، من ضمنها الشارع، من ضمنها نظام المؤسسات الحكومية، من ضمنها الوضع العام للبلد، من ضمنها الخبرات.
أما مدير عام صحة كربلاء الدكتور علاء حمودي فاعتبر من جهته المشاكل المتعلقة بجودة الدواء وفاعليته من قبيل المشاكل الدولية التي لا تقتصر على العراق وحده.
عزيزي، يعني قبل فترة في مصر سفينة كاملة من الأدوية بأنها مزورة المنشأ، فهي مسألة مو بس بالعراق، موجودة في كل دول العالم، بأنه لأن تستغل الأسماء زي مثل ما يقول الرنانة فمن أجل مصالحها.
فيما أضاف الصيدلاني لؤي صالح بأن أهمية المؤتمرات العلمية الخاصة بالأدوية والتي تقام في كربلاء من وقت لآخر تأتي من كونها تعرف بالشركات العالمية الموثوق بها، وربما تهيئ أجواء الثقة للتعاقد مع هذه الشركات.
خطوة أولى هو في سبيل تطور العلم في المحافظة وكذلك ضمن محافظات الفرات الأوسط. هذا فد مؤتمر علمي ثقافي عرفنا على أنواع الأدوية الجديدة التي تدخل للعالم.
جدير بالإشارة أن المؤتمرات العلمية الخاصة بتصنيع الدواء والتي أقيمت في كربلاء مؤخرا اشتملت على معارض دوائية وتقديم استعراضات مستفيضة لآخر المنتجات الدوائية بغية تعريف الصيادلة في كربلاء ومدن الفرات الأوسط بتلك المنتجات. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. تقوم لجنة الدعم الديمقراطية في العراق ومقرها لندن بالتحضير لعقد مؤتمر تأسيسي في بغداد، وكانت اللجنة قد أنهت أعمال مؤتمرها الأخير في أربيل والذي عقد تحت شعار من أجل تفعيل دور الوسط الديمقراطي لبناء دولة حديثة ديمقراطية. لمعرفة المزيد عن المؤتمر التأسيسي القادم أجرى مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي حوارا مع الدكتور فاروق رضاع المنسق العام للجنة، وسأله بداية عن المرتكزات العملية لهذا الشعار على أرض الواقع العراقي، فأجاب الدكتور فاروق رضاع بالقول:
المرتكزات الأساسية أن هناك أطراف ديمقراطية عديدة موجودة في بغداد وفي العراق ولكنها متفرقة، والفكرة الأساسية أنه كيف نجمع هؤلاء جميعا ومعهم المستقلين الديمقراطيين المنسيين من قبل العديد من التنظيمات السياسية، نجمعهم في إطار واحد للعمل المشترك. وعلى هذا الأساس سافرنا إلى بغداد والتقينا مع مجموعات كبيرة من المستقلين، كما التقينا مع منظمات سياسية. تم الاتفاق على برنامج عمل المؤتمر وعقد المؤتمر برعاية الأستاذ مسعود بازاني رئيس اقليم كردستان. صحت المؤتمر ورقتين اساسيه، واحده منها تحت عنوان الازمه العراقيه الحاليه، والورقه الثانيه هي كيفيه تفعيل الوسط الديمقراطي. اصدر المؤتمر وثيقه نهائيه. انتخب المؤتمر لجنه تحضيريه لعقد مؤتمر تاسيسي في بغداد، وتبنى هذا الامر السيد رئيس الجمهوريه الاستاذ جلال الطالباني، أبدى رغبة شديدة في دعم مثل هذا التحرك، ودعا لجنة الدعم الديمقراطية إلى التحرك في بغداد وليس فقط في أربيل أو في خارج العراق. وعلى هذا الأساس تم انتخاب لجنة تحضيرية من 19 شخص جميعهم من بغداد ومن المحافظات الأخرى، منهم من سياسيين مستقلين ومحللين سياسيين وأساتذة الجامعة وأكاديميين وأدباء وفنانين ومنظمات المجتمع المدني. وهؤلاء جميعا تشكل لجنة تحضيرية من مثل ما ذكرت من 19 شخص تأخذ على عاتقها المهمة إعداد مؤتمر الاتجاه الديمقراطي العراقي. وأبدينا رغبة شديدة في أن ندعم عمل اللجنة التحضيرية بأي طريقة ممكنة، ونحن على استعداد لبذل ما نستطيع لتفعيل جهودها وتحركها من أجل عقد هذا المؤتمر والذي سيكون برعاية السيد رئيس الجمهورية.
الدكتور فاروق رضاعة، كما أشرتم في البيان الختامي بالنسبة لعقد المؤتمر القادم في بغداد، وقلتم أنه هذا المؤتمر القادم في بغداد يهدف صياغة مشروع ما أسميتوه بالعقد المجتمع العراقي،
رؤية للمؤتمرين في أربيل. البلاغ الختامي صاغته لجنة من أعضاء المؤتمر وبمساعدة لجنة الدعم الديمقراطية صاغت هذا، ودعت اللجنة التحضيرية إلى تبني هذا المفهوم العقد بين العراقيين الديمقراطيين اتفاق على أسس التعاون بين مختلف الديمقراطيين العراقيين للقيام بنشاطات مشتركة بين جميع الأطراف بغض النظر بدون النظر إلى الحزبية والفئوية وإلى آخره، وتكون الشعار الأساسي هو موضوعة المواطنة العراقية والعمل على أسس ديمقراطية من أجل بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية. فما يذكر البلاغ الختامي هو توصيات إلى اللجنة التحضيرية الموجودة الآن في بغداد والتي انعقدت أول اجتماع، وأمل أنه تعلن عن نشاطاتها ليطلع عليها الرأي العام العراقي أن الديمقراطيين العراقيين لا يقبلون بما هو موجود في الوقت الحاضر، ويسعون من أجل أن تكون شعار المواطنة وليس شعار الفئوية هو الأساس في العمل السياسي العراقي.
الدكتور فاروق رضاعة المنسق العام للجنة دعم الديمقراطية في العراق ومقرها لندن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف عن تقريرها السنوي الخاص بعملها في العراق لعام 2006 خلال أمسية ثقافية وفنية حاشدة حضرها أطفال عراقيون. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد روجر رايت ممثل اليونيسيف في العراق أن الهدف من إقامة هذه الأمسية هو حشد الدعم لأطفال العراق والخدمات المقدمة للعراق. فإقرة سرحان كانت هناك ووافتنا بالتقرير التالي.
أطلقت منظمة اليونيسيف تقريرها السنوي الخاص بعملها في العراق للعام 2006. جاء هذا الأطلاق خلال أمسية ثقافية واجتماعية أقامتها المنظمة مساء الاثنين في عمان، ودعت إليها شخصيات يمثلون عددا من سفارات العالم المعتمدة لدى الأردن، بالإضافة إلى شخصيات ومنظمات تعنى بالطفل. كما حضر الأمسية أطفال عراقيون يقيمون في الأردن وآخرون قادموا من العراق. وقد ألقى ممثل اليونيسيف في العراق روجر رايت كلمة استعرض فيها عمل المنظمة في العراق ومعاناة الأطفال العراقيين الذين هم بحاجة ماسة إلى معونات صحية وإنسانية وغيرهما. عن الهدف من إقامة الأمسية، إذاعة العراق الحر توجهت بالسؤال لممثل اليونيسيف في العراق السيد روجر رايت، حيث قال:
We've demonstrated that despite all the difficulties, there's still an ability to do things, to be operational inside Iraq, and that will continue no matter what the circumstances. We need more support. We need more funding.
أحد أهم أهداف هذه الأمسية هو حشد الدعم لأطفال العراق وللخدمات المقدمة للعراق، وهذه الدعوة موجهة للحكومات والمتبرعين وسائل الإعلام. الكل يجب أن يعملوا باتجاه توفير الدعم اللازم لأطفال العراق.
كيف تقرأ الواقع الإنساني لأطفال العراق وما هي خططكم لعام 2007؟
At present, the humanitarian situation is serious and the century is very, very difficult.
الوضع الإنساني في العراق صعب جدا ويزداد سوءا برغم وجود التحسن في الوضع في بعض المناطق في العراق، إلا أن الوضع بشكل عام سيء وله انعكاساته على وضع الطفل وبخاصة خدمات التعليم والخدمات الصحية والإصحاح البيئي. ونحن ندعو الجميع للوقوف مع أطفال العراق وتلبية النداء بتقديم الدعم اللازم. الخطط قد وضعت سلفا ومعظمها يتركز حول جهود الإغاثة الإنسانية.
من جهته قال الوزير المفوض في السفارة العراقية تحسين علوان أن الطفل العراقي بحاجة إلى الكثير من الخدمات، وأضاف:
إن الطفولة في العراق تعاني من أشرس ما يمكن أن يمر به الطفل عالميا. إن المؤسسات الحكومية صحية كانت أم تربوية عاجزة عن معالجة المشكلة بمفردها، وذلك للعمل والحجم الكبير لهذه المشكلة التي تفاقمت أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحتاج إلى وقفة بحث ودراسة مستفيضة للوضع الحالي للطفل والحلول السريعة والمستدامة لإنقاذ الطفل العراقي الذي هو عماد مستقبل العراق.
وفي الأمسية تم عرض فيلم خاص عن الأطفال العراقيين ومعاناتهم اليومية، وفي نهاية العرض كان للأطفال العراقيين المقيمين في الأردن ردود أفعال اتجاه هذه المعاناة.
كل شيء نتمنى لهم الأمان والسلامة وعدم الخوف، إن شاء الله المستقبل الحلو نتمنى لهم، يعني شلون كل ما هو حلو وجميل بالعالم.
أتمنى لهم السلامة والصحة والأمان.
يا وبعد أتمنى لهم
الأطفال يعيشون بأمان واستقرار.
وتخللت الأمسية مع زفة موسيقية أداها الفنان عمر منير بشير.
يعني هسه اليوم حسيت نفسي يعني بالعراق، جمهور عراقي قدامي، افتقدته من 16 سنة. وبعدين أني يعني لازم أقدم شيء هذا الأطفال، هم 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 الجيل الجديد اللي لازم يتربون على فن راقي وعلى تراث نظم غزالي وحمد القبنشي ومنير بشير. فأنا جدا جدا سعيد أنه اليوم دعوني واليونسف دعتني أن أقدم هذه الأمسية الموسيقية.
هذا وكانت اليونسيف قد وجهت الأربعاء الماضي من خلال مؤتمر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الذي عقد في جنيف نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي للإسراع في تقديم المساعدة والدعم لأطفال العراق ودعم الدول التي تستقبل الأسر العراقية النازحة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
إلى من كانت الأولى بحياتي سلامي وحبي وأجمل أمنياتي، إلى من كانت الأولى بحياتي سلامي وحبي وأجمل أمنياتي. صباح الخير إن كان صباحا، مساء الخير إن كان مساء، ذكرياتي أنا المحروم طالت معاناتي. أنا محتاج إلى كلمة حبيبي، أنا محتاج إلى كلمة حبيبي، وحبيبتي بعيدة يا عالم علي. اشتريت ورحت من تزعلنا يا حياتي لا تنكات الأولى حياتي سلام أمي وأجمل
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.